أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المطلب الثاني من القسم الثاني من الكتاب، وقلنا نحن نصيغ هذا المطلب على شكل شبهات، وتطرقنا إلى الشبهة الأولى والجواب عنها، وإلى الشبهة الثانية والجواب عنها. وكان في ضمن ما ذكر من الجواب على الشبهة الثانية، وهي أنه هذا الكتاب كتاب نهج البلاغة إنما هو موضوع ومكذوب على أمير المؤمنين عليه السلام، إما من قبل نفس الشريف في الرضي رحمة الله عليه، أو أخوه الشريف المرتضى، أو أي شخص آخر. رددنا على هذه الشبهة بعدة أجوبة، كانت واحدة من هذه الأجوبة هو أنه لم يكن الشريف الرضي رحمة الله عليه هو الوحيد في جمع هذه الخطب والرسائل والمواضيع التي ذكرت في نهج البلاغة، بل هناك أشخاص قاموا بجمع خطب ورسائل ومقالات أمير المؤمنين عليه السلام ما قبل الشريف المرتضى بمئات السنين، قبل ولادة الشريف المرتضى رحمة الله عليه. فكيف يمكن أن يقال بعد حينئذ أنه هو الذي اختلقها، والحال أنها هي هذه الخطب والرسائل موجودة قبل الشريف المرتضى أو الشريف الرضي؟ الآن نريد نعرف من هؤلاء، وين هذا ذكر أن هناك من قام بجمع هذه الخطب والرسائل والمقالات. الآن المصنف يذكر أسماء هؤلاء الذين جمعوا خطب أمير المؤمنين عليه السلام، قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، رسائل أمير المؤمنين عليه السلام، وما إلى ذلك من الأمور. الآن بعد بالترتيب الذي ذكرناه يتضح عندك هذا المطلب الثاني، أنه هو جواب لهذا الإشكال، أو نقول هو أحد الأجوبة على هذه الشبهة التي ذكرناها. فنقرأ هذه الأمور التي ذكرها، أو الأسماء التي ذكرها المصنف في أنهم قاموا بجمع خطب نهج البلاغة قبل الشريف الرضي رحمة الله عليه. يقول المصنف إن جمع كلمات أمير المؤمنين عليه السلام لا سيما خطبه كان موضع عناية وإقبال منذ القرون الأولى لتاريخ الإسلام، يعني لم يكن هو من مخترعات الشريف الرضي. يقول المسعودي المتوفى سنة 346 هجرة في هذا الصدد، يقول هكذا: والذي حفظ الناس عنه عليه السلام من خطبه في سائر مقاماته 400 خطبة ونيف و80 خطبة. كان الناس يحفظون خطب أمير المؤمنين عليه السلام لأنها كانت هي السبب في أن تفيض عندهم البلاغة والفصاحة. فيقول يوردها على البديهة، يعني هؤلاء الناس يعني يذكرون هذه الخطب على البديهة، يعني على الحفظ على القلب. وتداول الناس عنه قولا وعملا، هذه الأمور فإذن قبل الشريف الرضي هي موجودة. يقول وقد سردت كتب الفهارس أسماء الذين قاموا بجمع خطب وأقضية أمير المؤمنين عليه السلام، نذكر منهم. هذا المصنف يقول أولا عبيد الله بن أبي رافع. قال الشيخ الطوسي: عبيد الله بن رافع رضي الله عنه كاتب أمير المؤمنين عليه السلام، له كتاب قضايا أمير المؤمنين. لأن هذا اختص الكاتب في هذا، مر علينا سابقا ذكرنا هذا الاسم، فإنه كان متخصصا في كتابة أقضية أمير المؤمنين. الثاني زيد بن وهب الجهيني. قال الشيخ الطوسي: زيد بن وهب له كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر، في الجمع والأعياد وغيرها. فإذن هذا زيد قام بمن؟ قام بجمع خطب أمير المؤمنين عليه السلام. الثالث محمد بن قيس البجلي. قال الشيخ الطوسي: محمد بن قيس البجلي له كتاب قضايا أمير المؤمنين. الرابع الأصبغ بن نباتة، هذا الراوي المعروف ذكره الشيخ الطوسي فقال: الأصبغ بن نباتة كان من خاصة أمير المؤمنين عليه السلام وعمر بعده، يعني هو مات بعد أمير المؤمنين عليه السلام، وروى عهد مالك الأشتر، هو الذي روى عهد مالك الأشتر الذي عهد إليه أمير المؤمنين عليه السلام، يعني إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر، وروى وصية أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه محمد ابن الحنفية. فإذا هذا الأصبغ بن نباتة هو الذي كان سببا في أن يشتهر كتاب أو عهد مالك الأشتر، وكذا وصية أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه محمد بن الحنفية. الخامس إسماعيل بن مهران. ذكر الشيخ الطوسي قال: لقي الرضا عليه السلام، يعني عاصر الرضا عليه السلام ورأى الرضا عليه السلام، وروى عنه وصنف مصنفات كثيرة، منها خطب أمير المؤمنين، من هذه هي خطب أمير المؤمنين عليه السلام. السادس أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم القمي. قال الشيخ الطوسي أنه لقي الرضا عليه السلام، والذي أعرف من كتبه النوادر وكتاب قضايا أمير المؤمنين. السابع صالح بن أبي حماد الرازي. قال عنه الشيخ النجاشي رحمة الله عليه قال: لقي أبا الحسن العسكري عليه السلام، له كتب منها كتاب خطب أمير المؤمنين. شوف كم يجمعون من خطب أمير المؤمنين عليه السلام. الثامن هشام الكلبي، متوفى سنة 206 للهجرة. قال النجاشي: كان يختص بمذهبنا، من أصحابنا هؤلاء، وله كتب كثيرة منها كتاب الخطب، وصرح ابن النديم بأنه جامع خطب أمير المؤمنين عليه السلام. كان هذا الكتاب هو جامع لخطب أمير المؤمنين عليه السلام. التاسع إبراهيم بن سليمان النهمي. قال عنه النجاشي رحمة الله عليه وكذا الشيخ الطوسي: له كتب منها كتاب الخطب، يعني خطب أمير المؤمنين. العاشر أبو الحسن علي بن محمد المدائني، متوفى سنة 225 للهجرة. قال عنه صاحب الروضات الجنات، قال أبو الحسن المدائني الأخباري صاحب كتاب الأخبار والتواريخ الكثيرة التي تزيد على 200 كتاب، منها كتاب أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذا أيضا جامع لكلام أمير المؤمنين عليه السلام، هسه إما أن تكون خطب أو رسائل أو ما إلى ذلك. الحادي عشر عبد العزيز الجلودي، متوفى سنة 332 للهجرة. قال عنه النجاشي: له كتب قد ذكرها الناس، منها كتاب مسند أمير المؤمنين، وكتاب خطبه، وكتاب شعره، وكتاب قضاء علي، وكتاب رسائل علي، وكتاب مواعظه، وكتاب الدعاء عنه. ما شاء الله، هذا كتاب نهج البلاغة بالضبط، مسند أمير المؤمنين عليه السلام، يعني الروايات التي أسندت لأمير المؤمنين عليه السلام كتبها، وكتاب خاص بخطب أمير المؤمنين عليه السلام، وكتاب خاص بشعر أمير المؤمنين عليه السلام، وكتاب خاص بقضائه ورسائله ومواعظه والدعاء عنه. وهذا بعد كتاب أوسع من نهج البلاغة. الثاني عشر عبد العظيم الحسني. قال عنه النجاشي: له كتاب خطب أمير المؤمنين. إبراهيم الثقفي، متوفى سنة 283 للهجرة. قال النجاشي: له تصنيفات كثيرة، انتهى إلينا منها كتاب رسائل أمير المؤمنين وأخباره، وكتاب الخطب السائرة أيضا لأمير المؤمنين عليه السلام. محمد بن خالد البرقي. قال عنه النجاشي: له كتب منها كتاب الخطب. الخامس عشر محمد ابن أحمد الكوفي الصابوني، قال عنه النجاشي له كتب منها كتاب الخطب. السادس عشر محمد بن عيسى الأشعري، قيل فيه دخل على الرضا وسمع منه وروى عن أبي جعفر الثاني له كتاب الخطب أيضا لأمير المؤمنين عليه السلام. السابع عشر الجاحظ المعروف صاحب كتاب التبيان والتبيين، قام الجاحظ بجمع 100 كلمة من كلمات الإمام عليه السلام تحت هذا العنوان: مطلوب كل طالب من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقال فيه: قال كل كلمة منه تفيء بألف من محاسن كلام العرب. جاحظ بعد صاحب كتاب التبيان والتبيين، بعد معروف الجاحظ ببلاغته وفصاحته وكذا وأدبه وكتابته، يقول كل كلمة منه من هذا الكتاب 100 كلمة تفيء بألف من محاسن كلام العرب، أفضل من آلاف من محاسن كلام العرب، مو من كلام العرب، من محاسن كلام العرب ألف كلمة من محاسن كلام العرب، كلمة واحدة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام تعادل هذا الألف من محاسن كلام العرب. هذا تصدر ممن؟ تصدر من الجاحظ وأمثال الجاحظ في حق بلاغة علي عليه السلام، ويأتيك واحد يقول لك أنه هذا نهج البلاغة هو من موضوعات الرضي أو الشريف المرتضى رحمة الله عليه أو أي شخص آخر. خب كيف يمكن أن يقال هذا القول حال شهادة هكذا أناس عظماء في البلاغة والفصاحة والأدب في حق هذه الكلمات والخطب لأمير المؤمنين عليه السلام؟ طبعت هذه 100 كلمة من كلمات الإمام علي عليه السلام مع شروح ابن ميثم البحراني رحمة الله عليه من علمائنا، ورشيد الدين وطواط وعبد الوهاب، طبعت مؤخرا وطبعتها أيضا جماعة المدرسين، موجود كتاب في الأسواق. وقد ذكر أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه في الذريعة جملة من الأصول التي تحتوي على خطب الإمام عليه السلام. هذه لمحة بسيطة عن أسماء من جمع خطب الإمام عليه السلام ورسائله، وتبين على وجه الإجمال أن خطبه عليه السلام ورسائله وكلماته القصار وأقضيته استقطبت اهتماما واسعا منذ العصور الأولى، وانبرى لتدوينها كثير من الكتاب. والنتيجة إذن هذا أحد الأجوبة على أنها لا يمكن أن تكون هذه الخطب هي من مبتكرات أو من موضوعات الشريف الرضي رحمة الله عليه على الإمام علي عليه السلام، لأن هذه الخطب موجودة كما قلنا قبل الشريف الرضي. بل أكثر من ذلك، لم يقف التدوين لخطب أمير المؤمنين عليه السلام ولكلام أمير المؤمنين عليه السلام بالأعم المطلق، يعني سواء كان خطبه أو رسائله أو كتبه إلى عماله أو إلى الملوك أو إلى أعدائه، لم تقف عند هذا الحد، يعني ما بعد الشريف الرضي رحمة الله عليه استمر هذا التأليف. فمنهم نذكر من المعاصر من جاء بعد الشريف الرضي: عبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي الذي توفى سنة 510 للهجرة، ألف كتاب اسمه غرر الحكم ودرر الكلم عن أمير المؤمنين عليه السلام، جمع فيه 11,050 كلمة من كلماته القصار عليه السلام، وموجود هذا الكتاب مطبوع في الأسواق. بعد أبو عبد الله القضائي متوفى سنة 454 للهجرة، له كتاب اسمه دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم، جمع فيه أيضا كلماته عليه السلام في 9 أبواب. بعد الطبرسي رحمة الله عليه، توفى سنة 548 للهجرة، له كتاب اسمه نثر اللآلي جمع فيه كلمات الإمام علي عليه السلام وفق الترتيب الإلفبائي. هذا إذا في تحبون تراجعون موجود في كتاب الذريعة لا تصانيف أشياء. الرابع هو ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سنة 656 للهجرة، فأنه هو قام مع شرحه لنهج البلاغة قام بجمع 1000 كلمة من كلماته القصار، وموجودة أيضا في مع شرحه لنهج البلاغة. ثم يشير المصنف إلى أمر قد أشرنا نحن إليه في الدرس السابق، وهو أن الشريف الرضي رحمة الله عليه لم يقم بجمع كل خطب أمير المؤمنين عليه السلام أو رسائله أو كتبه أو كلماته القصار، بل أن نحن أشرنا أنه قال سوف أذكر محاسن الخطب ومحاسن الرسائل ومحاسن كلمات القصار، مع أنه كانت عنده الكتب موجودة، حتى هجوم طغرل بك على بغداد وإحراقه للمكتبات كانت عنده هذه الكتب، إلا أنه هو يعني أخذ على نفسه بأنه يختار المحاسن منها ومن سجم مع ذوقه، هو ذوقه الأدب الرفيع. ولهذا هو يقول بالمقدمة في مقدمته على نهج البلاغة يقول ولا أدعي مع ذلك، يعني مع جمعي لهذه الخطب وكذا، أني أحيط بأقطار جميع كلامه عليه السلام بحيث حتى لا يشذ عني منه شاذ ولا يند ناد، بل لا أبعد أن يكون القاصر عني فوق الواقع إلي، شيء الذي أنا قصرت عن الظفر به لعله أكثر بكثير مما وجدته ووقع إلي، والحاصل في ربقتي دون الخارج من يدي وما علي إلا بذل الجهد. الحاصل كذا أنا أبذل جهدي، اللي قدرت أحصله أحصله وأدونه، واللي ما قدرت أحصله وكذا، فبعد هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما علي إلا بذل الجهد وبلاغ الوسع، وعلى الله سبحانه وتعالى نهج السبيل وإرشاد الدليل. ولذلك من أجل هذا الشيء رأينا بعد ذلك على ما سيأتينا إن شاء الله كتابة المستدركات على كتاب نهج البلاغة. إلى هنا تم عندنا المطلب الثاني، ونحن قلنا أنه هذا عبارة عن جواب لشبهتين. بقت عندنا الجواب على الشبهة الثالثة التي ذكرناها في الدرس السابق، وقلنا يأتي جوابها في المطلب الثالث. كان حاصل تلك الشبهة أنه سلمنا عدم وضع نهج البلاغة من قبل الشريف الرضي أو المرتضى أو أي شيء أو أي إنسان آخر، وسلمنا أن الجامع لنهج البلاغة هو خصوص الشريف الرضي دون غيره، لكننا نجد أن كل الخطب والرسائل وكل ما ذكره عن علي عليه السلام هو ذكره بكلام المرسل، لم يسنده، لم يقول الشريف الرضي رحمة الله عليه أنه أنا أخذت هذه الخطب من كذا كتاب حتى نرجع ذاك الكتاب ونشوف أنه السند مالته، ولا هو ذكر لنا السند. نعم هو ذكر بعض الكتب، بعض الكتب هو أشار إلى أنه هذا الخطبة موجودة في كذا كتاب، لكن الأعم الأغلب من الخطاب والرسائل والمقالات وكذا هي كلها مرسلة، يقول من خطبته عليه السلام في يوم العيد مثلا في ذم الدنيا قال عليه السلام كذا وكذا وكذا. الشريف الرضي رحمة الله عليه بعيد جدا عن زمن أمير المؤمنين عليه السلام، شلون عرفت أن أمير المؤمنين عليه السلام قال كذا؟ لازم عبر سند أخبره شيخه عن شيخه عن شيخه عن من سمع عن علي عليه السلام، لكنه هو حذف الأسناد، فإذا حذف الأسناد راح يكون هذا الكلام كله مرسل، والكلام المرسل أو الروايات المرسلة ليست بحجة، لأنه ما نعرف الراوي لها هل هو ثقة أو ليس بثقتين. كيف الجواب عن هذه الشبهة؟ هذا المطلب الثالث معقود للبيان أو للجواب عن هذه الشبهة. فنقول قد بذل المحققون جهودا حثيثة ومشكورة لأجل الجواب عن هذه الشبهة، فقاموا باستخراج مصادر نهج البلاغة من الكتب التي دونت قبل الرضيع وبعده. احنا مو قلنا انه هذه الخطب والرسائل والكلمات القصار وغيرها مما موجود في نهج البلاغة قد ذكرت قبل الشريف الرضي، وان الشريف الرضي انما نقلها من تلك الكتب، وبما ان تلك الكتب كانت موجودة متداولة والشريف الرضي رحمة الله عليه لم يقم إلا بجمعها واختيارها فقط، فالشريف الرضي رحمة الله عليه كان يعتقد أن هذه كتب موجودة، يعني أسنادها موجودة فيمكن الرجوع عليها، واضح؟ فكان يعتمد على هذه الكتب الموجودة التي أخذ هذه الخطب والرسائل منها، لكن بعد ذلك توهم المتوهمون على أنه هذه الخطب لا أسناد لها، والحال أنها لها أسناد وهي الكتب التي اعتمد عليها ونقل منها الشريف الرضي، وهي موجودة إلى الآن. فقام العلماء والمحققون بالبحث عن أسناد هذه الخطب في تلك الكتب التي ألفت قبل النهج البلاغة، فقاموا باستخراج الأسانيد من تلك الكتب واحدة واحدة من هذه الخطب والرسائل والمقالات، كلها أخرجوا لها الأسانيد فتحت عنوان مصادر نهج البلاغة، يعني من أين جاء الشريف الرضي رحمة الله عليه نهج البلاغة وخطب نهج البلاغة، من أين جاء بها؟ من هذه المصادر، فهم قاموا باستخراج هذه المصادر. المصنف يقول نستعرض لكم عدة من هذه الجهود. أولا استناد نهج البلاغة للشيخ امتياز علي خان العرشي، وهذا المؤلف هو أول من طرح كيفية جمع نهج البلاغة، أنه كيف أنه قام الشريف الرضي بجمع نهج البلاغة وإرجاع كلمات نهج البلاغة إلى الإمام عليه السلام، وأجاب في هذا الكتاب عن الشبهات المثارة حول أن هذا الكتاب هو مسند لعلي عليه السلام أو منسوب لعلي عليه السلام وليس لعلي، ثم بعد ذلك تعرض إلى ذكر المصادر التي اعتمد عليها في الشريف الرضي في تأليف نهج البلاغة، سواء كان من الطرف السني يعني الكتب اللي موجودة عند السنة أو الكتب اللي موجودة عند الشيعة، فقام باستخراج هذه الخطب والرسائل والمقالات وما إلى ذلك من تلك الكتب، وقد طبع أيضا هذا الكتاب حتى أنه ترجم إلى اللغة الفارسية. هذا الكتاب الأول أو الجهد الأول. الجهد الثاني أسناد ومدارك نهج البلاغة لمحمد الدشتي، متوفى سنة 1422 للهجرة. ذكر الشيخ محمد الدشتي رحمة الله عليه فيه 283 مصدر لنهج البلاغة، يقول هذه الخطب معتمدة عند الشريف الرضي على 283 مصدرا، وبين هذه المصادر وفق ترتيب نهج البلاغة، يعني حسب الخطاب والرسائل اللي موجودة في نهج البلاغة، فذكر أن هذه الخطبة موجودة في كذا مصدر في كذا مصدر في كذا مصدر في كذا مصدر وهكذا، 283 مصدر ذكر إلى هذه الخطب والرسائل. العمل الثالث الذي ذكره المحققون أو قام به المحققون هو مصادر نهج البلاغة وأسانيده للسيد العلامة عبد الزهراء الحسين الخطيب، معروف رحمة الله عليه توفي. طبع هذا الكتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده في 4 أجزاء، وقام المؤلف بتقسيم مصادر نهج البلاغة إلى 4 أقسام. القسم الأول المصادر المؤلفة قبل عام 400 للهجرة، يعني قبل وفاة السيد الرضي، والمتوفرة عندنا اليوم، يعني المصادر التي ألفت قبل الشريف الرضي وهي متوفرة إلى اليوم، هذا القسم الأول. القسم الثاني المصادر المؤلفة قبل تأليف كتاب نهج البلاغة وقد نقل عنها بالواسطة، يعني بالواسطة نقل عن هذه الكتب عن غير نهج البلاغة. القسم الثالث المصادر المدونة بعد السيد الرضي لكنها نقلت كلام الإمام عليه السلام بأسانيد متصلة دون أن يقع في طريقها السيد الرضي. يعني أكو كتب نقلت خطب أمير المؤمنين عليه السلام جيد، وهذه المصادر دونت بعد الشريف الرضي، لكن الشريف لم يكن ما نقلوه هو عن طريق الشريف الرضي، لأنه لو كان ما نقلوه عن الشريف الرضي والشريف الرضي نقلها مرسلة فراح نقع بنفس الإشكال. لكن هؤلاء ذكروا خطبة ورسائل أمير المؤمنين عليه السلام بعد الشريف الرضي ولم يقع في طريقهم أو ممن نقلوا عنه هو نفس الشريف الرضي، وإنما تجاوز الشريف الرضي ونقلوا عمن نقلوا من مشايخهم وعلمائهم إلى أن وصل الإسناد إلى من سمع هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام. هذا القسم الثالث. القسم الرابع المصادر المدونة بعد السيد الرضي ونقلت كلام الإمام علي عليه السلام مع بعض الاختلاف عما جاء في نهج البلاغة. يعني أكو مصادر نقلت خطب أمير المؤمنين عليه السلام لكن لما نقيسها مع نهج البلاغة تجد أنه أكو فيها اختلاف. هذا مما يعني أنه هذه الكتب التي ألفت بعد الشريف الرضي لم تعتمد على نهج البلاغة للشريف الرضي، وإنما هي اعتمدت على مصادرها الخاصة. خب، كم هذه الكتب التي اعتمد عليها في استخراج مصادر نهج البلاغة؟ ذكر 114 مصدر. 114 مصدر اعتمدت في استخراج مصادر نهج البلاغة. اختص الجزء الأول من مصادر نهج البلاغة وأسانيده تقريبا إلى النصف بذكر أمور عامة حول نهج البلاغة وحول مؤلفه يعني شريف الرضي، ويتلخص أسلوب الكاتب بنقل متن نهج البلاغة، ينقل أول مرة المتن ثم يردفه بذكر الكلمات الغامضة ثم يتبعه بعد ذلك بالمصادر، يعني يشرح الكلمات الغامضة ثم بعد ذلك يقول هذه الخطبة موجودة في كذا مصدر كذا مصدر كذا مصدر، ثم بعد ذلك يشير إلى الشروحات المستقلة في شرح هذه الخطاب أو في هذه الرسائل. هذا هو الكتاب أو العمل الثالث في المقام. العمل الرابع هو مدارك نهج البلاغة ودفع الشبهات عنه للشيخ الهادي آل كاشف الغطاء. طبع هذا الكتاب بمعية كتاب آخر للمؤلف وهو اسمه مستدرك نهج البلاغة على ما سيأتينا إن شاء الله. يتناول المؤلف في هذا الكتاب الشبهات التي أثيرت حول نسبة نهج البلاغة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يتناولها بالنقد والتحليل، ثم بعد ذلك يتعرض إلى المصادر لبعض كلمات أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه. العمل الخامس بحث مقترب حول نهج البلاغة ومداركه، هذا بالفارسية للأستاذ رضا الأستاذي. السادس، السابع، الثامن، هذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين.